إذن مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال تصعيده العسكري على مختلف المناطق مخلفا دمارا واسعا ونزوحا جماعيا لعائلات بأكملها، فيما يتفاقم الوضع الإنساني مع تفاقم أزمة الغذاء والدواء وسط تحذيرات دولية من دخول القطاع إلى مرحلة المجاعة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط السياسية والأمنية داخل إسرائيل، يظل المشهد مفتوحا على تساؤلات كثيرة حول أهداف هذا التصعيد ومآلاته المستقبلية. تفاصيل كثيرة نتابعها وإياكم هذا المساء مع ضيفنا المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ عماد أبو عواد، لمتابعة آخر التطورات والأحداث، خاصة بعد يوم مليء بالأحداث حقيقة من الداخل الإسرائيلي، حيث مظاهرات عمت كافة المناطق والمحاور والطرقات في الداخل المحتل للمطالبة بعقد صفقة تبادل مع المقاومة، وفي اجتماع الكابينة الذي حدث مساء هذا اليوم، وماذا نتج عنه وإذا ما رشحت هناك أخبار عن هذا الموضوع. الأستاذ عماد أبو عواد المختص بالشأن الإسرائيلي، مرحبا بك وحياك الله.
تحياتي لك أستاذ عقيل ولجمهور المستمعين.
لنبدأ من الساعة الأخيرة من حيث انتهى اجتماع الكابينة الإسرائيلي، هل رشح أي شيء عن هذا الاجتماع أم أنه لغاية هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات أو تحليلات على الإعلام العبري؟
يعني أولا الاجتماع من الواضح بأنه وفق الإعلان كان فقط مخصص لآلية ضم الضفة الغربية وفق التسريبات التي سبقت الاجتماع، لكن الذي سرب بعد ذلك بأنه الاجتماع كان مملا بالنسبة للوزراء، حتى أنه بعض الوزراء صرح لا نعلم لماذا استدعوننا إلى مثل هذا الاجتماع. من الواضح بأنه الاجتماع ناقش قضايا متنوعة ومختلفة بما فيها موضوع قطاع غزة و الهدنة التي يعني مطروحة على الطاولة، لكن يبدو أن بنيامين نتنياهو غير معني بنشر ذلك وغير معني بأن يظهر أن هناك نقاش، ويريد أن يعطي انطباعا بأن دولة إسرائيل تقف على يعني الخط الذي رسمه قبل أيام عندما قال بأنه لا مفاوضات إلا بالشروط الإسرائيلية ولن يكون هناك مفاوضات على الصفقة الجزئية. بالمجمل تبقى جزء يعني من النقاشات طي الكتمان لا يفصح عنها بطريقة أو بأخرى، لأنه من الواضح بأن إسرائيل تعيش حالة استثنائية خلال هذه الفترة. هذه الحالة حقيقة أدخلت الحكومة الإسرائيلية في سياق التخبط فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بكافة الملفات وليس المرتبطة فقط بقطاع غزة، خاصة أن يعني المظاهرات والاحتجاجات في الدولة العبرية حقيقة باتت ترتفع أعلى من المتوقع، أعلى من ربما تصورات الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي إلى الآن الاجتماع حقيقة لا يمكن الحكم أي القضايا ناقش وما المخرجات التي خرجت من هذا الاجتماع.
نعم أستاذ عماد، يعني الحديث أن هناك 5 وزراء أيضا لم يحضروا هذا الاجتماع، وهذا يدل على شيء، فإنما يعني يدل على أن نتنياهو ليس معنيا بالحديث حول غزة أو عرض الصفقة بالأساس بعد موافقة المقاومة.
لم أسمع السؤال صدقني مرة أخرى.
نعم، كنت تحدثت بأن غياب 5 وزراء أيضا عن اجتماع الكابينت دليل إضافي أن نتنياهو لا يسعى لعقد صفقة، وتصريحات أيضا زعيم المعارضة الذي تحدث بأن يعني من العار عدم مناقشة أو الذهاب إلى صفقة. يبدو أن نتنياهو بالفعل حزم أمره فيما يتعلق في موضوع الصفقة.
أنا باعتقادي لا، وعدم حضور بالمناسبة 5 وزراء دليل على أنه هناك شعور لدى هؤلاء الوزراء بأنه لا تأثير، بمعنى أنه بنيامين نتنياهو هو الذي يتخذ القرارات في النهاية وهو الذي يحدد مسار يعني جلسات الكابينت. ودعني أقول بأنه هناك أغلبية واضحة لصالح بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بقرارات الكابينت السياسي والأمني، هو فقط يعني يجتمع ما بين الفينة والأخرى ليعطي انطباع بأنه هناك يعني حالة من ربما الإجماع الداخلي الإسرائيلي على القرارات التي من الممكن أن يتخذها بنيامين نتنياهو. فيما يتعلق بالصفقة أنا برأيي لا، هو يبقي الباب مفتوح إلى الآن، لا يريد أن يتخذ قرار واضح المعالم، سياسة الغموض التي يتبناها من الواضح أنها مريحة له إلى حدود بعيدة، بمعنى هو ضمن سياق سياسة الغموض هذه إذا حدث عنده أي انحرافات في القرارات، بمعنى انعطافة كبيرة هنا أو هناك، هو سيؤسس ذلك على أنه لم يتخذ مواقف واضحة، وبالتالي هذه القضية تخدمه. عمليا هو ينتظر ثلاث قضايا مركزية حقيقة حتى يتخذ القرار. ودعنا نقول في البداية بأنه أبقى الباب مفتوح نحو سواء صفقة جزئية أو البدء باتجاه مفاوضات صفقة شاملة، وهو ينتظر حقيقة حراك الشارع إلى أين سيصل وإلى أي مدى سيكون ضاغط على الحكومة الإسرائيلية، وهل سيكون قطاعات أخرى تشارك في المستقبل القريب أم لا. النقطة الثانية، ينتظر حقيقة ما سيخرج به الجيش الإسرائيلي، لأنه إلى الآن وفق المعطيات الداخلية الجيش ليس لديه قدرة لتجنيد العدد الكافي من الجنود، والجيش حقيقة لديه بيانات ولديه معطيات داخلية تشير بأنه الحافزية نحو القتال انخفضت بشكل كبير، الأمر الذي سيشكل عائق في اتجاه القدرة للوصول إلى يعني تنفيذ الخطة التي طرحها المستوى السياسي. لذلك يرتفع صوت زمير عاليا هذه الأيام ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، وكأنه يمهد الأرضية نحو تباطؤ الجيش في التنفيذ أو الاستقالة بالمناسبة من قيادة الجيش على خلفية يعني الاشتباك، دعني أقول، ما بين الطرفين، وكذلك شعور الجيش الإسرائيلي بأن هناك من يريد أن يحوله إلى أداة في يد المستوى السياسي وليس إلى جيش الشعب. النقطة الثالثة التي ينتظرها نتنياهو، الموقف الأمريكي الحقيقي. إلى الآن لا يمكن الجزم ما الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية. تارة هناك شعور بأن دونالد ترامب يتعاطى تماما مع بنيامين نتنياهو، وربما يمارس سياسة التضليل والغموض هو الآخر تجاه الفلسطينيين، وهناك من يقول لا، بأن دونالد ترامب بالفعل معني بالوصول إلى نقطة نهاية لهذه الحرب من أجل الوصول إلى تفاهمات إقليمية أعم وأشمل، وكذلك رغبة منه بالوصول إلى حالة من الهدوء ولو مؤقت في المنطقة. ونتحدث هنا عقيل عن هدوء وليس أبعد من ذلك.
نعم أستاذ عماد، يعني المستوى العسكري زادت نبرة حديثه خلال الفترة الماضية وانتقاداته للمستوى السياسي الذي لا يملك فعليا أي خبرة عسكرية من ضمن كافة الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو. هل قرأ المستوى العسكري بالفعل الانتقادات الدولية للجرائم والمجازر التي تحدث في غزة، وأيضا تصنيف غزة في مرحلة المجاعة؟
يعني باعتقادي هناك مفارقتين مهمات. الأولى أنت ذكرتها عقيل، بأن القيادة السياسية اليوم أي منها لا يمتلك أي تاريخ عسكري، وهذا بالمناسبة يعني أدى إلى أزمة حقيقية بين المستوى العسكري والسياسي. ودائما ما يكون وزير الجيش في دولة الاحتلال هو الذي يدافع عن الجيش. اليوم الصورة مختلفة، وزير الجيش هو الذي يهاجم الجيش، وهو الذي يطالب الجيش بالعمل فوق طاقته، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي وجد نفسه الآن أمام حالة ربما من الفراغ فيما يتعلق بالدائرة التي تربط مع المستوى السياسي. المفارقة الثانية بأنه لأول مرة في التاريخ الإسرائيلي يكون المستوى السياسي أكثر اندفاعاً نحو الحرب من المستوى العسكري. نتذكر 1967 كما قرأنا في الأرشيف الإسرائيلي كيف أن الضباط ألزموا ليفي أشكول بالخروج إلى الحرب، 82 مناحم بيغن أعاد شارون من بيروت، 2002 المستوى العسكري ضغط على شارون لاجتياح الضفة الغربية. اليوم الصورة بالتالي نحن أمام معادلة حقيقة تختلف بعض الشيء، تختلف بشكل كبير عما كانت عليه الأوضاع سابقا.
نعم أخيرا أستاذ عماد، يعني ولا أريد أن أطيل عليك، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر استمرار الحرب على الوضع السياسي لرئيس حكومة الاحتلال وللحكومة الحالية يعني اليمينية المتطرفة، يعني خصوصا بعد تعالي الأصوات على إسرائيل في كافة المحافل الدولية، والمعارضة استخدمت هذا الموضوع في مهاجمة أيضا حكومة نتنياهو أنها هي من أوصلت يعني إسرائيل إلى الملف الأسود دوليا.
نعم. باعتقادي إلى الآن الحكومة الإسرائيلية متماسكة في اتجاه مواجهة كافة الملفات، لكن هناك انعكاسات سلبية ستكون على إسرائيل. يقرأ المشهد يعني كما يجب، هو يريد الاستمرار في الحكم بغض النظر عن الإرهاصات الدولية وكذلك الانعكاسات الداخلية. وربما هذا يقودنا إلى الاستنتاج الذي يقول بأنه حكومة بنيامين نتنياهو، يعني كما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هي تفضل أن تستمر تحت هذا العنوان. كذلك المجتمع الدولي إلى الآن لم يتخذ إجراءات حقيقية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، إنما لا زال في طور ما يعرف بالإدانة والشجب والاستنكار في انتظار هل هذا المجتمع. الجانب الأهم أن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر إلى العالم اليوم على أنه فقط البيت الأبيض وليس أبعد من ذلك.
نعم أستاذ عماد، يعني سأنتقل إلى الضفة الغربية بشكل سريع. ما جرى اليوم في رام الله، هل هناك أي متابعات له عبرية، أو هل هناك أي تحليل لما حدث اليوم؟
يعني باعتقادي إسرائيل فيما يتعلق بهذه القضية تتعاطى مع الضفة الغربية في سياقين. السياق الأول تأثير اقتصادي سلبي على الفلسطينيين، بمعنى التضييق المستمر من أجل الوصول إلى أهداف سياسية واقتصادية، واعذرني أستاذ عقيل بسبب ضيق الوقت.
نعم شكرا جزيلا لك أستاذ عماد، يعطيك العافية ونتمنى لك مساء سعيدا. إذن مستمعينا الكرام، ما بين واقع إنساني يزداد مأساوية في غزة وصراع سياسي وأمني داخل إسرائيل، تظل الصورة غامضة والاحتمالات لا زالت مفتوحة على كل السيناريوهات. الاحتمالات مفتوحة، والأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن اتجاهات هذا المشهد المعقد. إلى أن نلتقي بكم مجددا، دائما تقبلوا تحياتي لكم عقيل عواودة، إلى اللقاء.